السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، شخصيات قرآنية، برنامج أسبوعي ألتقي بحضراتكم، وفي هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى أتحدث عن شخصية صحابي ذكره القرآن الكريم. هذا الصحابي ما سمى القرآن أحدا باسمه إلا هو، ولقد شرفه الله تبارك وتعالى أن ذكره في القرآن مواساة له، لأنه مر بصدمة وأزمة عاصفة، فشرفه الله بأن يذكر في قرآن يتلى حتى قيام الساعة. هذا الصحابي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي صحابي مجاهد، قاد الكثير من المعارك، نال الشهادة في سبيل الله. حب النبي هو صحابي مولى من الموالي، أصله كان حرا، ولكن هجم لصوص فسرقوه من أمه وباعوه في السوق، وتم شراؤه ووصل في النهاية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه. وهو الصحابي الوحيد الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب في أن جاء القرآن بحكم من أهم الأحكام الشرعية، فكان وسيلة لإبطال شيء درج عليه الناس وما كان يتصور أبدا أن يتخلص منه جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة سهلة، حتى كان الحدث بطله رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الصحابي. هذا الصحابي كان وسيلة أيضا لإظهار شيء هو من أصول الإسلام، أن الناس تتكافأ دماؤهم وهم أمام الإسلام سواء، ليس هناك فارق بين الموالي وهم العبيد الذين حرروا، وقد كان العرب يعتبرونهم في مرتبة دون الأسياد. الأسياد اللي هم لم يكونوا عبيد يوما ما، والعبيد المحررون هم موالي، منهم هذا الصحابي الجليل. هذا الصحابي الذي أنزل الله تبارك وتعالى في شأنه قرآنا يتلى حتى قيام الساعة، وذكر الله اسمه في القرآن الكريم، وإنه لشيء عجب، يا له من فخر، يا لها من عظمة. قتل شهيدا في سبيل الله، نال هذه الشهادة، وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي في ابنه، وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه. إنه الصحابي الجليل حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة كان مع أمه في زيارة إلى يزورون أخواله، يعني هي راح تزور عيلتها، فهجم أناس وأخذوا هذا الغلام زيد ابن حارثة وباعوه في السوق، واشتراه حكيم بن حزام ابن خويلد، عم خديجة أو ابن أخي خديجة بنت خويلد، فأخذه وأهداه إلى خديجة بنت خويلد. ولما تزوجت السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم، أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العبد زيد ابن حارثة، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. ولما فقد أصابت أباه لوعة وحسرة وأصابه ألم كبير، فصار يبكي عليه ولا يعلم أين هو ولا يعلم أين مكانه، فكان يرتجز قائلا: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ وجعل ينظم أبياتا. وظل الحال كذلك حتى رآه أحد بني عمومته وهم يحجون البيت الحرام في مكة، فعرفهم وعرفوه، فقال لهم: أن أخبروا والدي ووالدتي أني بخير، وأني أكرمني الله تبارك وتعالى أني في بيت أناس أهل كرم. فجاء أبوه حارسة وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام كلاما جميلا: أنتم أهل كرم وأهل فضل، وعندنا عندكم غلام لنا نفتديه بما شئتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هو؟ قالوا: زيد ابن حارثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: ماذا تريد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: نأتي به فأخيره أمامكم، فإن اختاركم أخذتموه بلا فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي يترك أحدا اختارني. ثم نادى النبي عليه الصلاة والسلام بالغلام زيد بن حارثة، قال له: يا زيد، من هؤلاء؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. قال: اختر يا زيد، تذهب معهم أم تمكث معي؟ فقال: والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، فلقد رأيت منك شيئا لم أره قط في حياتي. فقال له: ويحك يا زيد، أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ أنت دلوقتي بتختار إنك تعيش عبد على إنك تبقى حر؟ فأخبرهم وقال: لقد رأيت منه ما رأيت من أحد قط. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في إلى حجر الكعبة، وقال لمن حضر: اشهدوا، وطبعا عمه ووالده موجودين، قال: اشهدوا اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه، يرثني وأرثه. فسر بذلك حارثة وسر عمه وتركوه وذهبوا، لأن خلاص هو ما فيش حد يقدر يخدم من النبي عليه الصلاة والسلام. طالما اختار النبي، النبي ادى الوعد: اختارني، خلاص مش هتاخدوه، اختاركم خدوه بلا فداء، وهو لأنه عبد مش هياخدوه إلا بإذن سيده. وهنا مكث مع النبي عليه الصلاة والسلام، وظل اسمه زيد ابن محمد. ودي عادة كانت موجودة في العرب، عادة التبني. وطبعا لا يخفى على حضراتكم ما في هذا الأمر من مشاكل، إن ده إنسان غريب عن الأسرة أدخل فيها، وطبعا هيشوف حاجات في نساء في هذا البيت، في بنات في هذا البيت، ولو كان التبني ده هيكون مثلا لبنت، فالبنت هتبقى أجنبية على الرجل اللي هو رب البيت، وأجنبية على الذكور في البيت الآخرين، فالموضوع كله شائك. فدي مشكلة كبيرة جدا 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 اللي هي مسألة التبني. وهنا أيها الأحباب الكرام، لم يكن زيد ابن حارثة يدري قط عما سيحدث في المستقبل شيئا، ولقد سدده الله تبارك وتعالى للاختيار الصواب الصحيح الذي نال به سعادة الدنيا والآخرة ونال به شرف الدنيا والآخرة، زيد ابن حارثة. وصل الأمر إلى أن كبر زيد ابن حارثة وصار شابا، وهذا الشاب لابد أن يتزوج، وهنا يحدث شيء عجب. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لزيد. انظروا أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بنفسه لزيد. يخطب من؟ يخطب ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب. عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب عندها بنت اسمها زينب. زينب مين؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليخطبها فأبت. لزيد أبت، بل وزعلت كمان، يعني غضبت. كيف يخطب زينب الحرة السيدة لمولى من الموالي؟ فهنا أنزل الله تبارك وتعالى، مش هي وبس، هي وأخوها عبد الله ابن جحش، يبقى زينب بنت جحش وعبد الله ابن جحش، الاثنين رفضوا رفض شديد جدا 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 إن هي تتجوز زيد ابن حارثة. وهنا أنزل الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة إيه؟ سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لمؤمن المراد عبد الله بن جحش، ولا مؤمنة زينب بنت جحش، إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، ما فيش حد يختار. النبي عليه الصلاة والسلام قضى، وده حكم النبي قضى. فلما نزلت الآية أذعنت زينب بنت جحش رضي الله عنها، خلاص ده حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وده مش حكم النبي بس، ده حكم النبي وأمر ربنا سبحانه وتعالى، أمر ربنا، وربنا يعني قدر ذلك وأمر به لحكمة، لحكمة، أول حكمة خالص إظهار إن الناس سواسية، مفيش الطبقية، مفيش الطبقية. ألا لا فضل لأبيض ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. فيش الفضل لأي حد على أي حد، فيش حاجة اسمها ذوي البشرة السمراء وذوي البشرة البيضاء ودول أحسن من دول. الفضل الوحيد بالتقوى، الفضل الوحيد بالدين، الفضل الوحيد بالصلة بالله سبحانه وتعالى، ما فيش غير كده. الفضل بالتقوى، لا فضل لأعجمي ولا لعربي إلا بالتقوى. فيش فضل لده على ده ولا للتاني على الاولاني الا بالتقوى. الافضل هو التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اتقاكم، اكرمكم عند الله اتقاكم، مش اغناكم ولا اطولكم ولا ابيضكم ولا احسنكم حسبا ولا اللي ابوه صالح ولا اللي عنده علم. اتقاكم التقوى بس، التقوى وبس. الذي يحسن ان يتقي الله تبارك وتعالى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طيب ايه اللي حصل؟ ان السيدة زينب خلاص رضخت لامر النبي عليه الصلاة والسلام، وظل هذا الزواج زواجا سعيدا سنة كاملة، وبدأت القلاقل والمشاكل، وكل شيء بقدر الله، كل شيء بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. بزواج زينب بنت جحش رضي الله عنها من زيد بن حارثة رضي الله عنه، خلاص دي صورة واضحة جدا جدا أمام الناس كلها، ده مولى من الموالي، ودي سيدة من السيدات من بني هاشم، حاجة عظمة خالص، يعني أعلى الناس حسبا في قريش تزوجت مولى من الموالي. خلاص القصة دي انتهت، كل ناس هتمشي. وبعدين اللي جوزها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في الأول خالص اعترضت، قالت له أتزوج ابنة عمتك لمولى من الموالي؟ زعلانة جدا، ولكن لما علمت أن هذا أمر الله تبارك وتعالى رضخت وأذعنت واستسلمت. يبقى خلاص دي الرسالة الأولى والمعنى الأول المهم الذي تأصل بهذه الآية وبهذه الحادثة. الأمر الثاني، استمر الزواج حوالي سنة تقريبا وبدأت القلاقل والمشاكل. طبعا وده شيء مهم يا جماعة جدا، أن يراعى في الزواج التوافق الاجتماعي. يعني ايه؟ مش احنا كنا لسه بنقول مفيش طبقية؟ لا، مراعاة النفوس برضو مهم. مفيش طبقية، احنا افضلكم واكرمكم اتقاكم، بس الكفاءة ان يكون في تكافؤ، في تقارب بينهم ليحصل التفاهم. لان في النهاية حصلت مشكلة بين زينب بنت جحش وبين زيد ابن حارث، دي عايشة في مستوى معين وده عايش في مستوى مختلف. ما يجيش مثلا واحدة غنية قوي 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 وتتجوز واحد فقير قوي قوي. الغنية قوي قوي عايشة لها نظام حياة معين، نظام حياة، لما تيجي بقى تتجوز الفقير قوي ده الحياة مش هتستقيم. هي أصلا متعودة، اتعودت على نمط حياة معين، هو حتى لو معاه فلوس مش ده مش في تكوين حياته، مش في حاجات كتيرة جدا جدا مش هيبقى عايش عليها، هي شايفاها حاجات مهمة وأساسية هو مش واخد باله منها أساسا، وهي بالنسبة لها هو ده الرقي، ومع انهم ممكن يكونوا أفاضل ومتدينين الاثنين وكويسين، بس ده مش هقول الزواج لا يجوز، ولكن الزواج ده مهدد بالانهيار. نفس الكلام، ما يجيش واحد مثلا في منصب عالي جدا جدا يتجوز واحدة من طبقة اجتماعية. لا، التكافؤ، التكافؤ مهم قوي قوي، والكل قاعدة شواذ عادي خالص، انما احنا بنقول بصورة عامة ان يكون فيه تكافؤ. حصل مشكلة كبيرة جدا بين زينب بنت جحش وبين زيد بن حارثة، وكان زيد ابن حارثة يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده ابوه، ده والده، لغاية دلوقتي اسمه زيد بن محمد، لغاية دلوقتي زيد بن محمد. الحتة دي هتبطل ازاي؟ زيد بن محمد ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، ما كانتش كافية، ما كانتش قوية. ليه؟ التبني خطير، التبني موضوع عشان يخلع كده من قلوب ومن موروثات المجتمع في زمانهم، موضوع صعب جدا جدا، يعني محتاج حدث أقوى من مجرد توجيه، حدث فعلي، حدث فعلي. والحدث الفعلي ده النبي عليه الصلاة والسلام يكون فيه طرف، وده كله بقدر الله سبحانه وتعالى وترتيب ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما يجي له يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. وربنا تبارك وتعالى قال آية في سورة الأحزاب، الآية في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق، وتخشى الناس والله أحق، والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. سورة الأحزاب، الله تبارك وتعالى يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعمت عليه أن أعتقته وجعلته ابنك وأكرمته، أمسك عليك زوجك واتق الله. كل مرة يجي يشتكي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآية شاهدة على أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ، كما في الصحيح قال أنس بن مالك: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما آية لكتم هذه الآية. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئا من الدين. هذه الآية شاهدة بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، نشهد أنك يا رسول الله أديت الأمانة أحق أداء، وبلغت الرسالة أتم بلاغ، صلى الله عليك وسلم وبارك. أيها الأحباب الكرام، إيه بقى وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ أعلم الله تبارك وتعالى نبيه أن زينب كما أخرج الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح عن ابن أبي حاتم قوله في شرح هذه الآية وتفسير هذه الآية، أن الله تبارك وتعالى أعلم نبيه أن هذه زوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يصرح بشيء من ذلك، هي لسه زوجة زيد بن حارثة. وتخشى الناس، إيه تخشى الناس؟ يخشى أن يقول لزيد: طلقها يا زيد، فالناس يقولوا أمروا بتطلقها، الناس تقول إنه خلاه يطلق ابنه خلاه يطلق ابنه يطلق زوجته عشان يتجوزها هو. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. النبي عليه الصلاة والسلام يوجهه الله تبارك وتعالى، بس ده من لطف ربنا وتيسير ربنا وإرادة ربنا سبحانه وتعالى، إرادة ربنا إن يتم الزواج زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، ويحصل بقدر الله الخلاف الذي يؤدي إلى الطلاق. يعني سيدنا زيد بن حارثة طلق زينب بنت جحش بصورة طبيعية جدا جدا جدا، ولما انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كيف حصل؟ ومن الذي خطبها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد الفاصل فانتظرونا.
اختر الآخرة، طلع الدنيا من قلبك، الدنيا وهم الدنيا وزينة الدنيا وإرادة الدنيا. وأنا قلت كتير قوي والناس كلها مجربة إنك الدنيا مش هتجيلك غير لما تضربها بالجزع وتشطها وتديها ظهرك وتقبل على الآخرة، تلاقي الدنيا تجري وراك.
فلا تأمن الدنيا إلهي أقبلت عليك، فما زالت تخون وتغدر، فما ثم فيها الصفو يوما لأهله ولا الرفق إلا ريثما يتغير.
أعمل إيه عشان أطلع الدنيا من قلبي؟ نمرة واحد، استقم ولا تطغوا ولا تركنوا. طيب ازاي اقدر اقوم بالمهمة دي وانا مسكين وضعيف وانا تايه ومش قادر ومش لاقي؟ اعمل ايه؟ يأتيك الاستعانة، تستعين بايه؟ واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
أحبابي في الله، سيدنا زيد ابن حارثة، وصلت مع حضراتكم إلى أنه طلق السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. وهنا أيها الأحباب الكرام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أن يذهب، وكل ده كل حاجة لها حكمة، فيذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى السيدة زينب وبين لها أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها، يعني يريد خطبتها، فقالت دعني حتى أؤامر ربي، وذهبت إلى مسجدها ونزل القرآن، فلم تلبث أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لأنها صارت زوجة للنبي. كيف صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله هو الذي زوجها للنبي. ايه الحاجة العجيبة دي؟ ده حكم خاص. قال الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. وهنا صارت السيدة زينب زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، ليبطل أمام الدنيا كلها أكبر مشكلة، مشكلة من أكبر المشكلات والموروثات اللي موجودة في المجتمع، اللي هي مشكلة التبني، وبهذا بطل التبني. ونزل أمر الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وهنا غضبت اليهود وقالوا: محمد تزوج زوجة ابنه أو مطلقة ابن، كيف ذلك؟ فقال أنزل الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. النبي مش أب لكم، النبي صاحب مثابة الوالد، إنما قصة النسب مش أب الحد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أبطل الإسلام التبني، وصار التبني حتى قيام الساعة حرام، حرام التبني. إنه ممكن في حاجة اسمها كفالة اليتيم عادي خالص، بس يبقى معروف باسمه، لا ينسب لأحد، لا ينسب إلا لأبيه، لا ينسب للذي يكفله، ما ينفعش، لا يجوز. طيب بعض الناس ممكن يحب ياخد طفل يربيه في بيته، يفضل لو حاجة حصلت زي كده، لأن يجي عند البلوغ لازم الفراق سواء بنت أو ولد، لأن هو أجنبي، سواء بنت ده أجنبي أو سواء بنت دي أجنبية. لو عملنا، ودي بعض الناس طبقها بصراحة وكانت ناجحة جدا جدا، إنه جاب طفل يتيم ومالوش حد خالص، فهو أخذه يكفله، وكان في نفس سن طفلته الرضيعة، فرضعت من زوجته، وصار هذا الطفل ابنا له وابنا لزوجته، ودخل في العيلة من جهة الرضاعة. فدي حاجة جميلة وحاجة كويسة وما فيش أي مشكلة، ويتعامل معه على إنه ابنه، ما فيش أي مشكلة. إنما ينسب لأبيه، لا ينسب لمن أنفق عليه. وبطلت عادة التبني، وعاد اسم زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة، واشتهر في التاريخ وفي السيرة إنه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة أيها الأحباب الكرام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما، كان يقول: يا زيد، إنك مني وإلي وأحب الناس إلي. بيقول لزيد كده: إنك مني وإلي وأحب الناس إلي. في قرب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ولى النبي عليه الصلاة والسلام مؤخرا أسامة بن زيد إمرة جيش، ده قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فطعن بعض الناس في إمرة أسامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تطعنوا في إمارته فلقد طعنتم في إمارة أبيه، اللي هو سيدنا زيد بن حارثة، والله إن كان لخليقا بالإمارة ومن أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي، اللي هو أسامة بن زيد من أحب الناس إلي، زي أبوه كان جدير بالإمارة وكان من أحب الناس إلي. فطبعا كلام النبي وشهادة النبي دي خلاص منتهية، وأخرست كل لسان، أو أسكتت عذرا تأدبا، وأسكتت كل من يتكلم بهذه الكلمات التي تطعن في إمرة أسامة. سيدنا أسامة بن زيد لما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، هاجر طبعا مع النبي، النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين من؟ تخيلوا كده، آخى بينه وبين من؟ ده يثبت قد إيه الموقف ده، النبي بيحب سيدنا زيد بن حارثة. آخى بينه وبين عمه حمزة، معقول حمزة بن عبد المطلب؟ آخى بين زيد بن حارثة وبين حمزة بن عبد المطلب. ولما قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء، آخى بينه وبين أحد النقباء وسيد من سادات الأوس، هو أسيد بن الحضير. يعني يبقى تقييم النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة قوي جدا جدا، حبه قربه من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة أكرمه الله تبارك وتعالى بأن ذكر في القرآن، وذكر الله تبارك وتعالى لزيد في القرآن كان مواساة له إذا الصدمة العنيفة التي حصلت له بأنه مسح من تاريخه كلمة زيد بن محمد وصار زيد بن حارثة، فذكر في القرآن مواساة له بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا أيها الأحباب الكرام، السيدة زينب بنت جحش أسعد امرأة في الدنيا أنها صارت زوجة لأفضل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، هو النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل من وطئ الحصى صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات بركة أن زوجها الله تبارك وتعالى، كانت تفخر بذلك وتقول لزوجات النبي الأخر: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وكانت السيدة زينب بنت جحش، وقد ماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها من بركتها أن نزلت صبيحة ليلة زواجها آية الحجاب، ودخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وأطعم الناس طعاما، ومكث بعض الناس بعد أن طعموا، وهنا حصل توجيه آخر للصحابة أن إذا طعمتم فانتشروا غير مستأنسين لحديث. لماذا؟ لأن ده ما ينفعش الناس اللي النبي دعاها تاكل وتنصرف. ثم ماذا أيها الأحباب الكرام؟ هاجر النبي وهاجر معه زيد بن حارثة رضي الله عنه. بل هناك حدث خطير جدا جدا في مكة قبل الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان رايح الطائف يدعو المشركين إلى الله تبارك وتعالى. لما خرج النبي لدعوة المشركين أخذ معه سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه. دخل على أهل الطائف، آذوا النبي أشد الإيذاء، وأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم صبيانهم وسفهاءهم حتى أدموا عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم هم يندر أن يحصل، وكان أشد المواقف على الإطلاق حينما ذهب إليهم وواجهوه هذه المواجهة. وبعد أن حصل ما حصل رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وهنا كلمه سيدنا زيد ابن حارثة. قال: يا رسول الله، ترجع إلى مكة وقد أخرجوك؟ يعني احنا راجعين لمكة دلوقتي سيصيبنا شر وبلاء، ازاي هنرجع لمكة؟ وهنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب جوار أناس كثيرين، والكل رفض، وطلب وأرسل إلى المطعم ابن عدي سيد من السادات، وقبل المطعم ابن عدي. ولما قبل أرسل كتيبة من قبيلته إلى خارج المدينة لتستقبل النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل رسول الله مكة في أمان في جوار المطعم ابن عدي، ورجل مشرك. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم ابن عدي، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وهدد، هدد، أمر أبناءه وشباب قبيلته أن يحموا رسول الله وأن يقفوا حراسة على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: محمد في جواري فلا يهجه منكم أحد. مش ما فيش حد يتعرض له، لا، الموضوع أكبر من كده. مش ما فيش حد يتعرض له، ما فيش حد يأذيه، لا. المطعم بن عدي قال: فلا يهجه، يعني إياكم أن يتكلم أحد على محمد بكلمة تعاب، لأن لو حد اتكلم مع محمد كلمة سيئة أنا الذي سأقف له. والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب وفاء، صان هذا العهد للمطعم ابن عدي، ومات المطعم ابن عدي. وجاءت غزوة بدر، ده من باب ربط الأحداث ببعضها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حيا وسألني فيهم لفككتهم من أجله. ليه؟ مع إنه مشرك. السبب إنه رجل أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف اللي كان يهدد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان معاه في هذا الحدث سيدنا زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم شهد المشاهد، شهد أحد، شهد بدرا، شهد الأحزاب، شهد خيبر، شهد الحديبية. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج زيد في جيش أمره عليهم، كما قالت السيدة عائشة في مسند أحمد بإسناد صحيح، وإذا خرج النبي وترك زيدا أمره على المدينة. ولقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن حارثة على المدينة مرتين. تخيلوا، إذن موقع زيد بن حارثة في الأمة الإسلامية موقع رفيع. النبي عليه الصلاة والسلام رفع سيدنا زيد بن حارثة جدا جدا في هذه الأمة. ولقد كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان خليقا بالإمارة، يعني جديرا بالإمارة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استعمله في هذه المواقف، وقد كان رجلا يعتمد عليه يؤدي ما أسنده النبي عليه الصلاة والسلام إليه خير أداء. سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه. زيد ابن حارثة قصة عظيمة جدا جدا. قصة حب النبي عليه الصلاة والسلام لصحابي، حب متميز. الحب ده استمر، نفسه موجود في ذرية زيد بن حارثة. حتى سيدنا عمر لما كان يكون هناك المال يجزل العطاء لأسامة بن زيد، فكلمه عبد الله بن عمر في ذلك، لأن ند أعطى لأسامة ابن زيد أكثر من عبد الله ابن عمر. قال له: لما فعلت هذا يا أبتي؟ قال: لأن أسامة ابن زيد كان أحب إلى رسول الله منك. أسامة ابن زيد كان أحب إلى رسول الله منك. وفي ثلاثة النبي كان يعلن حبه لهم: زيد بن حارثة، أسامة بن زيد، معاذ بن جبل. كلام مشهور كده، دول أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أسامة بن زيد كان أحب إلى رسول الله، كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ولقد كان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. طبعا احنا عارفين قدر سيدنا عمر، وممكن تكون من تواضع سيدنا عمر، أو ممكن يكون مش هنخوض فيها ولا هنوزنها في هذا المقام. فهو استمر النفس ده حتى بعد موت أو استشهاد سيدنا زيد بن حارثة. واستمر الأمر، سيدنا زيد ماشي في أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، طلع في عدة سرايا وطلع في عدة غزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر الأمر حتى جاءت النهاية. النهاية نهاية سيدنا زيد بن حارثة نهاية مشرفة، نهاية عظيمة جدا، نهاية شهادة، شهادة في سبيل الله، شهيد غير عادي، شهيد قائد، شهيد قائد في جيش مكنه الله ونصره الله تبارك وتعالى. كان هذا الجيش في سنة 8 هجرية، في أول جمادة الأولى سنة 8 هجرية، النبي عليه الصلاة والسلام صير جيشا إلى الشام، ونزل الجيش بالشام. هيواجه مين؟ هيواجه الروم. فخرج إليه جيش الروم في 100,000 مقاتل، وهم خارجين جيش المسلمين خارج، النبي عليه الصلاة والسلام حط ظبط الجيش كده بالترتيب التالي. قال: يقود الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. وخرج المسلمون ليودعوا قادات الجيش، سيدنا زيد بن حارثة، سيدنا جعفر ابن أبي طالب، سيدنا عبد الله ابن رواحة. وهم بيودعوهم بكى عبد الله ابن رواحة مر البكاء. قالوا له: لماذا تبكي يا عبد الله؟ ما استطاع أن يرد، بكاء رهيب. فلما هدأت نفسه قال عبد الله بن رواحة: قرأت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، يعني كلنا سارد على النار، فلم أدري ماذا بعد الورود، هيرد وهيعد إلى الجنة أم يلقى به في النار. ده مين؟ عبد الله ابن رواحة، الصحابي الجميل، القائد، المقاتل، الرقيق، المحبوب عند النبي عليه الصلاة والسلام. وودع المسلمون القادة وخرجوا في 3000 من الأنصار والمهاجرين، ونزلوا في موطن بالشام، والروم 100,000، عدد رهيب جدا جدا، وتجمع من العرب المستعربة 100,000 أخرى. يبقى دلوقتي جيش الروم 200,000 وجيش المسلمين 3,000. فمكث هؤلاء قعدوا ليلتين وقالوا نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر بما يأمرنا. وهنا قام عبد الله ابن رواحة فقال: أيها الناس، والله للذي خرجتم من أجله هو الذي تلقون الشهادة. يعني انتوا دلوقتي خارجين من أجل الشهادة، طب هي قدامكم دلوقتي، هي أمامكم دلوقتي الشهادة، وإننا نقاتل عن دين الله تبارك وتعالى. ليست العبرة بالكثرة، نحن نقاتل على بركة الله والله تبارك وتعالى معنا، إننا نقاتل عن دين وعد الله بنصره وتمكينه، وليست العبرة بالكثرة. وأثرت كلمات عبد الله بن رواحة في المسلمين، والتقى الجيشان، وحمل الراية زيد بن حارثة، وقاتل حتى قتل سيدنا زيد بن حارثة في غزوة مؤتة سنة 8 هجرية بالشام. وهنا حينما قتل سيدنا زيد بن حارثة، جاء جعفر ابن أبي طالب وتناول الراية وأخذ يقاتل العدو ببسالة منقطعة النظير، فقطعت يمينه فتناولها بيساره، وأخذ يقاتل حتى قطعت يساره فأمسكها بعضديه، فهجم عليه المشركون فقتلوا سيدنا جعفر ابن أبي طالب. ورؤي بعد ذلك أن له جناحان في الجنة، أبدله الله تبارك وتعالى بذراعيه اللذين قطع في هذه المعركة بجناحين في الجنة، لذلك سمي جعفر الطيار. والنبي عليه الصلاة والسلام وأساه في أهله بعد موته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وأسى جعفر ابن أبي طالب في أهله بعد موته. ولما قتل جعفر ابن أبي طالب جاء عبد الله ابن رواحة. وطبعا من الحاجات العجيبة، سيدنا جعفر ابن أبي طالب أول ما قتل زيد بن حارثة، ودي من الحاجات اللي بتخص جعفر ابن أبي طالب، نزل عن فرسه وعقرها عشان ما يركبش عليها ويهرب أو يبعد أو يتراجع، ومش هيهرب طبعا، بس لكي يقبل ولا يدبر، وأخذ يقاتل حتى قتل. ناس عجيبة جدا جدا. وجاء عبد الله بن رواحة فتناول الراية وأخذ يقاتل حتى قتل. وهنا أيها الأحباب الكرام، خدوا بالكم، المسلمين قتلوا الكثير من المشركين، بس برضو لازال المشركون كثرة. المشركون 200,000، عدد رهيب جدا جدا جدا، أو جيش الروم عدد رهيب جدا جدا. طب يعني مهما قتلوا، موضوع صعب بصراحة، صعب جدا جدا، 3,000 في مقابل 200,000، حاجة يعني عجيبة. المهم، قام ثابت ابن زيد وتناول الراية وقال: أيها الناس اصطلحوا على رجل. فقالوا: أنت؟ قال: لا والله. فقالوا: خالد ابن الوليد. فتناول الراية خالد ابن الوليد، ولأول مرة يقود جيشا في الإسلام خالد ابن الوليد. وهنا ظهرت قيادة بديعة لسيدنا خالد ابن الوليد، غير في مواقع الجيش، وفتح الله تبارك وتعالى على يد خالد ابن الوليد وسحق الروم عن بكرة أبيهم ونصر الله المسلمين في مؤتة، ونعى النبي صلى الله عليه وسلم القتلى. قال: تناول الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم تناولها جعفر ابن أبي طالب فأصيب، ثم تناولها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، يعني الدموع نزلة مدرار على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تناولها سيف من سيوف الله حتى فتح الله تبارك وتعالى عليه. إن ربنا فتح على يد سيدنا خالد ابن الوليد. الحديث هذه الحلقة عن شخصية الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم، سيدنا زيد ابن حارثة، الذي عاش قائدا بجوار النبي وفي كنف النبي عليه الصلاة والسلام، ومات قائدا، قتل قائدا شهيدا في سبيل الله، الذي من أعظم خيره وفضله أن الله تبارك وتعالى جعله سبب لإبراز حكمين مهمين جدا جدا، إن المسلمين سواء إن إبطال التبني للأبد في أقوى طريقة للإبطال إن النبي يتزوج مطلقة سيدنا زيد ابن حارثة. أيها الأحباب الكرام، وبهذا القدر أكتفي، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلى.